بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الثالث من شرحنا على أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي تكلم فيه الإمام أحمد في بداية هذه الرسالة عن أصول أهل السنة والجماعة وتمسكهم بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرهم من البدع والمحدثات في الدين. ولا زال المصنف رحمه الله هنا يبين موقف أهل السنة والجماعة من خلال الحديث عن مكانة السنة وأهميتها، ومكانة الآثار لدى أهل السنة والجماعة، ليرد بذلك على أهل البدع والأهواء الذين ردوا السنة إما بعقولهم أو ردوها للتعصب لآرائهم ومذاهب علمائهم، ولم يرفعوا بذلك رأسا كما ثبتت بذلك النصوص عنهم في أقوالهم وآرائهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا، أي معاشر أهل السنة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. هنا المصنف رحمه الله الإمام أحمد ينتقل بك إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع لدى أهل السنة والجماعة، الذين اعتبروا القرآن هو المصدر الأول الذي تؤخذ منه الأحكام وتستقى منه، وثم بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي في حقيقتها لا تنفصل أصلا عن القرآن. فالسنة إنما جاءت مؤكدة لما في القرآن، مفسرة له، مبينة، يعني شارحة له، مبينة أسباب النزول. السنة جاءت لتخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وبيان مجمله وتفسير وتوضيح ما أبهم من القرآن مما لم يعلم. فأصبحت السنة والقرآن هي صنوان ولا يفترقان مطلقا، فلا يمكن أن يؤخذ بالقرآن مستقلا به عن السنة، والسنة كذلك مرتبطة بالقرآن. لذلك من يأتي ويزعم على أننا نستدل فقط بالقرآن دون السنة فهو يهدم الدين، لأن تفصيل ما في دين الله جل وعلا على سبيل التفصيل إنما جاء في السنة. فالسنة تشتمل على أكثر الدين من جهة التفصيل، وأما القرآن فقد جاء بالعموميات العامة مع تفصيل بعض الأمور التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. قوله هنا: والسنة عندنا آثار رسول الله. أولا، الآثار مأخوذة من الأثر، وهي الأقوال، ويريد بالسنة هنا ما يقابل القرآن، أي أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تروى عنه. فالآثار تشمل أقواله عليه الصلاة والسلام، وتشمل أفعاله عليه الصلاة والسلام، وتشمل كذلك عند العلماء تقاريره، إقراره صلى الله عليه وسلم على أمر ما يدل على ماذا؟ يدل على أنه أثر وارد عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على هذه العقيدة، وكما أقر الحبر في الأحاديث عندما قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى أن قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا الحبر على ما يقوله. فمنهج أهل السنة والجماعة قائم في أساسه على الاحتجاج بالسنة واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع، وبذلك يرد على طوائف المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يأخذون بالسنة لا يأخذون بالسنة في أخبار الآحاد، إنما يأخذون لا يأخذون بالسنة في العقائد، إنما يأخذون بأخبار الآحاد، يعني لا يأخذون بأخبار الآحاد في العقائد إنما يأخذونها في سائر الدين، يرد بذلك عليهم. وموقف أهل البدع والأهواء من السنة كان متنوعا، فمنهم من أنكر السنة مطلقا فقال هي ليست أصلا مصدرا للتشريع، ومنهم من قال أنها مصدر للتشريع في الأحكام دون العقائد، ومنهم من قال أنها مصدر للتشريع في الأحكام والعقائد ما كان متواترا منها، أما الأخبار فهو ليس مصدرا للتشريع لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في غيرها. ومنهم من قال إن المتواتر يؤخذ به في الأحكام والعقائد، وأما الآحاد فإنه لا يؤخذ به لا في الأخبار لا في الأحكام العملية ولا في العقائد. وبذلك أخرجوا جزءا كبيرا من السنة عن حيز ماذا؟ عن حيز الاستدلال، وألغوا كثيرا من أحكام الشريعة. وكلنا يعلم أن الدخول في بوابة الطعن في السنة إنما هو دخول للطعن في ماذا؟ للطعن في مسلمات الدين والطعن في يعني أسسه ومبادئه العظيمة. هنا ذكر المصنف رحمه الله منهج أهل السنة في اعتبار السنة مصدرا من مصادر التشريع، فقال والسنة عندنا آثار رسول الله. لماذا السنة تعتبر مصدرا من مصادر التشريع؟ أولا أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله وحث على ذلك وجعله من الدين، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالآيات أمرت وحثت وأكدت على وجوب ماذا؟ على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا حذرت الآيات من مخالفة أمر الله ورسوله، وتوعدت على مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن لأمره عليه الصلاة والسلام اعتبار وأهمية وقيمة فلما يتوعد الله المخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك على أن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام هو بالسنة النبوية، دل على أن عصيان هذه السنة وعدم الإقرار بها أو تطبيق ما فيها إنما هو عصيان لأمر الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي آية أخرى قال فقد ضل ضلالا ماذا؟ بعيدا. وجاءت الآيات مصرحة بالنهي عن عصيان رسوله صلى الله عليه وسلم وشق عصا طاعته عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ماذا؟ مصيرا. والسنة كذلك عجت بالأحاديث الكثيرة التي بينت أهمية طاعته عليه الصلاة والسلام، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ماذا؟ فقد أبى، دل على أن عصيانه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من أكبر الكبائر التي جاء النهي بها. ثالثا الله جل وعلا جعل منزلة السنة بعد منزلة القرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله جل وعلا، كما أن القرآن وحي منه سبحانه ماذا وتعالى، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة هنا فسرها العلماء بأنها ماذا؟ السنة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا يدلكم على أن السنة هي ماذا؟ منزلتها تأتي بعد منزلة القرآن، فهي وحي من الله جل وعلا. وبين العلماء ذلك في صريح القرآن، كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر أحاديث الصفات أو يذكر يعني أحوال يوم القيامة أو يذكر الحشرة والميزان والحوض وعذاب القبر ونحو ذلك، كل ذلك في الأحاديث وارد وصحيح وثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من تلقاء نفسه، إنما هو وحي من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في صريح القرآن: وما ينطق عن الهوى. نفسا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رابعا أحبة الكرام، السنة في الاحتجاج بمنزلة القرآن، فقد جعل الله جل وعلا ذلك بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ماذا إليهم. وكما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. رابعا، أمر الله جل وعلا بحفظ السنة لأنها تحفظ القرآن، وكلنا يعلم أن القرآن حفظ بالسنة، والسنة كذلك حفظت بالقرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة جاءت مفسرة لما في القرآن. السنة كما ذكرنا لكم أحبتي الكرام، منها ما هو أحاد ومنها ما هو متواتر. والأحاد يفيد غلبة الظن عند جماهير العلماء، وقد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن. من الأصول المقررة كذلك عند أهل السنة أن الأحاد يحتج بها في أصول الدين كما يحتج بها في فروعه. فالسلف احتج بكثير من الآيات في إثبات الصفات بأحاديث أحاد لم تثبت من قبيل المتواتر، ومع ذلك بنوا عليها عقائد، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة كما ذكر الإمام القيم وغيره، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وشذاذ أهل البدع والأهواء. قول الإمام أحمد رحمه الله هنا: والسنة عندنا آثار رسول الله، أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار هي من السنة، يشمل في ذلك أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله، ويشمل بذلك تقريراته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يعد من السنة. هذه السنة العظيمة مكانتها سامية ومنزلتها رفيعة عند أهل السنة والجماعة، لأنها الدين، ولأنها تفسر القرآن، ولأن فيها أخباره عليه الصلاة والسلام. وواجبنا تجاه هذه السنة أولا بثها ونشرها بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من سمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على نشر العلم، ومن أعظم العلم الذي ينشر علم سنته عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس، وهذا من أعظم أنواع الجهاد الذي ينبغي علينا أن نسعى فيه، أن ننشر سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا جزء كما بين العلماء لا يتجزأ من محبته وحسن يعني الوفاء له عليه الصلاة والسلام. هذا واجبنا تجاه السنة أولا نشرها. ثانيا الدفاع عنها بالقول والفعل ضد كل الحملات التحريضية المشينة التي حصلت عبر تاريخ هذه الأمة، إما لتشويه السنة أو الطعن فيها أو التقليل من شأنها أو اعتبارها ليست مصدرا من مصادر التشريع. فكلنا يعلم أن أهل البدع والأهواء عبر التاريخ كان هدفهم الأول هو النيل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وردها وإنكارها والتقليل كذلك من شأنها، والهدف بذلك الوصول إلى ما هو أعظم وهو الطعن فيما لا في القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة حذر مما يسمون بالقرآنيين الذين يأتون في نهاية الزمان، يأتي الرجل متكئا على أريكته ويقول دعونا، ما في كتاب الله جل وعلا من حلال حللناه، وما في كتاب الله من حرام ماذا حرمناه. وهذا هو الذي للأسف الشديد بدأ ينتشر في الأزمنة المتأخرة من بعض دعاة التغريب تارة ودعاة العلمنة تارة، أو حتى من المستشرقين الذين ظهروا حقبة من الزمن كان هدفهم الأول النيل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الصبر على تبليغ السنة، ذلك أن التبليغ على السنة يعني قد يعتري العبد من جرائها ما يعتري إليها. قال رحمه الله قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هنا شرع المصنف في بيان مكانة السنة ردا على أهل الأهواء والبدع الذين لا يحتجون بالسنة في تفسير القرآن، كما قال ابن كثير السنة يعني شارحة للقرآن ومهيمنة عليه، وليس السنة قاصفة على الكتاب وليس الكتاب قاصما على السنة، بمعنى السنة هي التي تفسر القرآن. لذلك ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ماذا إليهم. فعلى هذا تكون السنة لها مكانة عظيمة تجاه القرآن من خلال التالي: السنة أولا تأتي ناسخة لما في القرآن ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه، وقد بين أهل العلم من علماء الأصول أن السنة لها مع القرآن عدة أحكام أو عدة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي القرآن، أن تأتي السنة معارضة ومناصرة وموافقة لما في القرآن من الأحكام ماذا الشرعية، من مثل ذلك وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام. ثانيا أن يأتي في القرآن حكم إما مجمل أو مطلق أو تأتي عام أو يأتي مبهم يحتاج إلى توضيح وبيان، فتأتي السنة إما مخصصة أو مقيدة أو موضحة أو يعني مزيلة لما أبهم من القرآن في المعنى. ثالثا أن تأتي السنة بأحكام جديدة لم تكن أصلا في القرآن موجودة، وهذا كثير، فكل ما في تفصيل الوضوء وتفصيل يعني الزكاة وتفصيل النكاح وبعض الأنكحة التي جاء الشرع بها كنكاح الشغار والجمع بين الإخوتين وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذلك إنما جاء عن طريق السنة، ولم يكن في القرآن أصلا ماذا وجود هذه الأحكام. فعلى ذلك السنة تضيف أحكاما شرعية لم تكن موجودة في القرآن، وهذا كثير جدا. قال رحمه الله هنا قال وليس في السنة قياس، أي ليس في السنة قياس عقلي تقاس به الأمور، ليس لك أن تقيس بعقلك من الأقيسة التي تحكم بها على السنة، فالسنة ليس فيها مجال للأقيسة ولا للأهواء التي تجرد عن الحق، إنما القياس الشرعي هو القياس الذي جاء في النصوص ما توفر شروطه، فهذا أهل السنة لم ينكروا القياس من السنة. أن تقيس من السنة شيئا على شيء في الأحكام أو تلحق فرعا بأصل من الأصول لعلة جامعة بينهما، هذا جاء العلماء بتقريره ووضعوا له ضوابط وشروط. أما أن تأتي بأقيسة للسنة من خلال عقلك فهذا نهى عنه العلماء. لذلك الإمام أحمد أشار إلى ذلك بقوله أن السنة لا تضرع لها الأقيسة الباطلة، فكل قياس فاسد لم يبنى على أصل شرعي لا يحتج به ويرد على صاحبه. والإمام أحمد رحمه الله ذكر لك قاعدة مهمة هنا، قال لك إذا جاء النص فلا مجال للقياس، لا ينبغي أن تعارض النصوص الصريحة الثابتة، لا تعارض بالأقيسة ولا بالعقول ولا تضرب لها الأمثال. فالإمام أحمد هنا يرد على كل من ضرب الأقيسة أو حاول مصادمة النصوص الشرعية الثابتة بالعقول والهوى، وهذا كان كثيرا في زمن الإمام أحمد وكان كذلك في زمن غيره وخاصة من المعتزلة وغيرهم، فهم كانوا من أشد الناس ردا للسنة لمخالفتها بزعمهم عقولهم والأقيسة التي جاءت بينهم. ولله درك، ما هذه العقول الفاسدة وما هي هذه الأهواء المقيتة التي ترد بها السنة، وما هي هذه العقول التي لم ترتضي في طياتها عقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان دينهم قائم على التسليم لأمر الله جل وعلا، على الله الأمر كما قال ابن سيرين، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقفون عند النصوص ولا يردونها بأهوائهم وأعقالهم. أنت لو تأملت إلى أهل البدع تجد أن إذا جاءت أحاديث الصفات يردونها ويقيسون عليها ولا يؤمنون بها. المؤمن يخضع لقول الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم هنا قال المصنف ولا تضرب لها الأمثال، السنة لا تضرب لها الأمثلة ولا الأقيسة، إنما السنة تدرك عن طريق النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل ثابت صحيح صريح فإن أهل السنة يؤمنون به ويسلمونه وينشرونه ويبثونه ويعتقدونه عقيدة، يدينون الله جل وعلا. ومن تأمل أهل البدع وآرائهم لوجد أنهم يقيسون لها الأمثلة، فيقولون في الاستواء الاستيلاء، ويقولون في الغضب إرادة الانتقام، ويقولون في النزول نزول أمره، ويقولون في يعني الحوض أنه ليس الحوض المعلوم، ويقولون في الميزان أنه العدل، وهكذا يحرفون النصوص الشرعية ويعني يخترعون لها معاني أخرى على خلاف ما دلت ماذا عليه، وكل ذلك من رد الشرع بالأقيسة. قال الله جل وعلا مبينا حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أحبة الكرام إنما قائم على التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المؤمن يحكم أمر الله وأمر رسوله عند كل خلاف، ولا يدخل العقل ولا يدخل الهوى ولا يدخل التعصب المقيت ولا يدخل التحزب ونحو ذلك من الأمراض والأسقام التي تعتري القلوب، لا يدخلها في أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معارضة السنة وعن ضرب آيات الكتاب بعضها ببعض كما هو حال أهل البدع. إذا جاءت النصوص نصوص الصفات قالوا لما وكيف ولا يمكن ولا يحدث، وإثبات النصوص يستلزم التشبيه، يستلزم التجسيم، يستلزم التمثيل، ولا يمكن أن نثبت هذه الصفات، ولو أثبتناها لزم أن الله جسم وأنه حيز وأنه وأنه، وكل ذلك هو من ضرب الأمثال الذي نهى الله جل وعلا عنه بقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. ورد الله جل وعلا على المشركين احتجاجهم بالأقيسة عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا زلفى، قال الله وقولهم هؤلاء شعفاءنا عند الله، كل هذه الأقيسة التي شبه الله جل وعلا بخلقه، وزعموا أنه لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق التشفع بهذه الآلهة، كما أن ملوك الدنيا لا يمكن الوصول إليهم إلا عن طريق الشفاعة، كل ذلك من ماذا؟ هو من ضرب الأقيسة والأمثلة الباطلة، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أأنتم أعلم أم الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال الله جل وعلا فلا تضربوا لله ماذا الأمثال. قال هنا وقوله جل وعلا قال تعالى وقال المصنف رحمه الله هنا قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. السنة أحبتي الكرام إنما تدرك بما ثبت وصح من الآثار التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام عبر الأحاديث والنصوص الشرعية التي جاءت عنه بنقل العدول الثقات من نقل العدل الثقة إلى من قبله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تدرك بالنقل. وأشار المصنف هنا إلى مسألتين أو إلى أمرين هما من أعظم أسباب الانحراف الذي وقع في هذه الأمة من فرقها وأحزابها التي خرجت منذ عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل الفرق يحصل عندهم الضلال بسبب أمرين، وحقيقة أكثر من هذه الأمرين، لكن المصنف أشار إلى هذين الأمرين. الأمر الأول تحكيم العقول وجعل هذه العقول هي الحاكمة على أمر الله وأمر رسوله، وجعل العقول هي مرد الفهم والاستنباط والإثبات والإقرار. ومن باب الفائدة الفرق والأحزاب من جهة العقل انقسمت إلى ثلاث أقسام. هناك من قدس العقل وغلا فيه وجعله هو مصدر التشريع الأول وهو الحاكم على أمر الله حتى وعلى أمر رسوله، فما وافق عقله أخذه وما رده عقله رده، وجعل كل أمر مرده إلى العقل. النوع الثاني من ألغى العقل كليا ولم يقم له وزنا، وعلى ذلك لم يستبصر ولم يتفكر ولم ينظر ولم يتأمل وألغى العقل كليا. ومنهم وهم من توسطوا وهم أهل السنة والجماعة من أقر بالعقل ومكانته وأهميته وأنه مناط التفكير والاستنباط والأخذ، لكن العقل تابع للنقل. السبب الثاني اتباع الهوى، لذلك قال ولا تدرك بالعقول، وهذا السبب الأول في الضلال والانحراف. ثم قال ولا الأهواء، اتباع الهوى وهو الثاني سبب أيضا للضلال والانحراف وتحكيم الهوى على أمر الله وأمر رسوله. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه ولا تتبع الهوى كما جاء ذلك عن داود عن سليمان وابنه قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله جل وعلا يتبعون أهواءهم بغير علم. لذلك الله جل وعلا نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يتبع الهوى، فهو عليه الصلاة والسلام ناقل عن الله جل وعلا مخبر عما يأتيه منه، فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، فالله جل وعلا أثنى على نبيه بأنه متبع للهدى الذي جاء الله جل وعلا به من القرآن ومن تعاليم السنة العظام، وهو عليه الصلاة والسلام لم يخترع هذا الدين من تلقاء نفسه، ولم يأتي به من ماذا؟ من بنيات أفكاره، إنما كان في ذلك متبعا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الثالث أن المصنف رحمه الله هنا لم يذكر أسباب الضلال ومنابع الانحراف وأسباب الهلاك وسكت رضي الله عنه ورحمه، إنما بين ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة من أنهم يتركون الأهواء ويتركون اتباع العقول المجردة ويتمسكون بالاتباع الذي هو أساس ماذا؟ أساس الخير. اتبع ما أوحي إليك ماذا؟ من ربك. لذلك المصنف هنا ذكر ما عليه جملة السلف الصالح كما قال سفيان الثوري وكما قال الأوزاعي وقال غيرهم كذلك، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن سيرين أشار إلى ذلك فقال كانوا يقولون أي معاشر الصحابة والتابعين إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق ماذا؟ فهو على الطريق المستقيم، وما ضل ما ضل من الفرق والأحزاب إلا بتركهم اتباع السنة وتركهم منهج الصحابة وإدخالهم الهوى والعقل في معظم قضايا الدين، فأدخلوا العقل في أبواب الصفات فقالوا إن الله لا يمكن أن ينزل ولو نزل منه لخلا منه العرش، وهذا النزول نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، وقل لو قلنا أثبتنا أن الله مستوى على عرشه للزم من ذلك أنه يحتاج إلى العرش أو أنه جسم من الأجسام أو أنه يغادر العرش أو يخلو من كل هذه الآراء وكل تلك الإشكالات التي أوردوها إنما هي من بنيات عقولهم الفاسدة المجردة التي لم تبنى على النصوص الصريحة ولم تبنى أصلا على اتباع الآثار التي جاءت عن صحابة رسول الله. لذلك تجد السلف رضوان الله عليهم الأولين كانت كتبهم أصلا معظمها وجلها إنما هو في ماذا؟ إنما هي في الآثار. لو تأملت معظم يعني كتب العقيدة الأولية كانت عبارة عن ماذا؟ عن آيات ونصوص وأحاديث وأقوال عن الصحابة فقط، لأن الدين يبنى أصلا على اتباع ماذا؟ الأثر. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. إلى هنا نقف عند قول المصنف ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلا ومن يتقبلها الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.